أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع السعداء ودار السعداء، وقد تكلمنا في الحلقات السابقة عن شرف الإيمان وثمرات الإيمان وأسباب زيادة الإيمان، ونتكلم في عدة حلقات إن شاء الله تعالى عن معنى التقوى وشرف التقوى وثمرات التقوى، ثم ندلف بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام عن مقصود الخطاب، وهو دار السعداء، وصف دار السعداء وهي الجنة. التقوى اختلف العلماء في تفسيرها، فقال بعضهم هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله تخاف عقاب الله، على نور أي على علم وبصيرة. وقال بعضهم التقوى ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. والتقوى هي درجة الإحسان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فتعلم بأن الله عز وجل يراك، فهذه درجة الإحسان. قيل أيضا في تعريف التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه تعريفات للعلماء في التقوى، والتقوى يعني كما قال الغزالي مثل كنز عزيز لئن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر نفيس وخير عميم ورزق كريم، فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت في خصلة واحدة، وكانت هذه الخصلة هي تقوى الله عز وجل. فالعبد إذا وصل إلى تقوى الله عز وجل فكأنما حيزت له خيرات الدنيا والآخرة. دلت الأدلة كلها على شرف تقوى الله عز وجل، فمن ذلك أن الله عز وجل أوصى الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فلما أوصى الله عز وجل كل الأمم وكل رسول قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فدل على أن التقوى هي الغاية، لأن الله جل ما ترك أمة من الأمم إلا ونصحهم وأمرهم بتقوى الله عز وجل. التقوى كذلك هي وصية كل الرسل الكرام لأقوامهم، كما قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، وقال عز وجل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وقال عز وجل: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وقال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. لم يقل يعني أخوهم، لأن عاد وثمود وقوم نوح ينسبوا يعني إلى أبو القبيلة، هو أخوهم يعني في نسب. ولما نسب يعني قوم شعيب إلى الأيكة وهو الصنم الذي يعبدونه، لم يناسب أن يقول يعني أخوهم، فقال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. فكل رسول أوصى يعني قومه بتقوى الله عز وجل، ولا شك في أن الرسل الكرام هم أنصح الناس للناس وأعلم الناس يعني بما يصلحهم. فلما أجمعوا أيضا على تقوى الله عز وجل علم أن التقوى هي الغاية. التقوى كذلك هي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، لما وعظ الأمة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، لأن المودع يستفرغ طاقته وجهده في النصيحة والوصية. فقال: أوصيكم يعني بتقوى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان يسأل الله عز وجل هذه التقوى فيقول: رب آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالتقوى هي أيضا وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته. التقوى كذلك هي وصية السلف الصالح، كما قال بعضهم: عليك بتقوى الله، فإنها من أزين ما أظهرت وأحسن ما أسررت، وإن الناصحين بها كثير والعاملين بها قليل. فكل أحد يقول اتقوا الله وينصح بتقوى الله عز وجل، ولكن الذين يعملون بتقوى الله عز وجل قليل. وقال بعضهم: اتق الله الذي لا بد لك من لقاه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة، وهو يملك الدنيا والآخرة. فالتقوى أيضا هي وصية السلف الصالح رضي الله عنهم. لشرف التقوى قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله عز وجل يتمنن على بني آدم بأن جعل لهم من الملابس التي تواري السوآت، وهذا يدل على أن ستر السوآت وستر العورات يعني نعمة من الله عز وجل ومن تكريم الله عز وجل لبني آدم. وإلا فالبهائم والعجموات مكشوفة السوآت، فالعري والتبرج ليس حضارة وليس مدنية وليس تقدما، ولكنه سفول وانحطاط وحيوانية وشهوانية. فالله عز وجل تمنن على العباد بأن جعل لبني آدم ملابس تواري السوآت ورياش يتجملون به. فقال عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بيّن أن لباس التقوى خير، لأنه يستر عورات الظاهر والباطن ويستر العبد في الدنيا والآخرة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فالله عز وجل تمنن بالملابس الظاهرة، ثم بيّن أن أحسن لباس هو لباس التقوى، فقال: ذلك خير. كذلك أمر الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا، فقال: وتزودوا، ثم بيّن أفضل زاد وهو يصلح للدنيا والآخرة، فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج ولا يتزودون للسفر، ويقولون: نحن أضياف الله، أفلا يطعمنا، ويصلون كلا على الناس. فأمرهم الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا، فقال: وتزودوا، ثم دلهم على أفضل زاد وهو لسفر الدنيا والآخرة، وهو زاد التقوى. فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أهل التقوى هم أشرف الناس وهم أعلى الناس يعني منزلة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بالنسب وليس بالمال وليس بالشهرة وليس بالجاه، ولكن أشرف الناس هم أتقاهم لله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشرف الناس فقال أو أكرم الناس فقال أتقاهم لله عز وجل. فانظروا يعني إلى سلمان الفارسي، لم يكن عربيا فضلا عن أن يكون قرشيا، ومع ذلك رفعه الله عز وجل بالإسلام، لقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فأبو لهب كان عربيا وكان قرشيا وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أما سلمان فلم يكن عربيا ولا قرشيا، ومع ذلك رفعه الله عز وجل بالإسلام، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. وكان سلمان يقول أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، لو افتخر العربي الذي من القبائل العربية المشهورة بقبيلته وبنسبه فهو ليس له نسب إلا الإسلام، فيقول أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. لشرف التقوى أيضا أمر الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوى، فقال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل هذا يبين لنا يعني شرف التقوى. قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم أشرف الناس الذين آمنوا وكانوا يتقون. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام فأخبر بالأعمال الظاهرة من الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، ثم سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم سئل يعني عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فتعلم بأن الله عز وجل يراك. والذين يعبدون الله عز وجل على المشاهدة كأنهم يرون الله عز وجل، لا شك يعني أن لهم أوفر نصيب يعني من أعلى نعيم أهل الجنة، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، كما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. فاغتر الناس بظاهر الدنيا وزينتها، وظنوا أن السعيد من فاز في الدنيا بشهواتها ومن وصل إلى جاهها وسلطانها، وهذا من الجهل البليغ ومن الغفلة الشنيعة عما أعده الله عز وجل للمتقين من شرف الدنيا والآخرة. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسخم، وليس على عبد تقي نخيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. قال بعض الناس قتلني حب الشرف أي رفع في الدنيا، فقال له أحد العلماء لو اتقيت الله شرفت، لو اتقيت الله شرفت. قال بعضهم من أشرف وأعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده. كان الإمام يعني مالك يصفه من رآه فيقول يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. فالتقوى هي الشرف وهي الرفعة في الدنيا والآخرة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا والسامعين من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.